الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فوقوع العذاب والنعيم في القبر على الروح والبدن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العذاب والنعيم يعني في القبور على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام. وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، هذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، هذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة. ويقول أصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل خالفه أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة باتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. وقال أيضا رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيمة لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح. وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها. من أدلة ذلك ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال: ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا. قال: ثم تعاد فيه الروح. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فقد صرح الحديث بعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، هذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها، وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها. والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور للأرواح. والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تجري أحكام البرزخ على الأرواح، فتسري إلى أبدانها نعيما أو عذابا، كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيما أو عذابا. فأحط بهذا الموضع علما وعرفه كما ينبغي، يزل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل وخارج. وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال النائم، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا، فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصيح ويصبح أثر الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ ويجد أثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظمأ. وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه يضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان هو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح متابعة له، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا، إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع والنعيم للروح والبدن تبع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.